رحمه الله تعالى. بعد أن أخذنا في الدرس الماضي الخاص المركب وأنه على قسمين، مركب العصر ومركب الوسط، وأخذنا شروط الحفظ والفرق، وأخذنا أنواع العلل. نأخذ سواء في المراجعة ما الفرق بين مركب الأصل ومركب الوسط؟
مركب الأصل أن تكون العلة موجودة في الأصل فقط، إلا أنها عند الخصم فرض هذه الناس.
نعم، أن يتفق الخصمان على حكم الأصل، وهذا على العلة ولك على العلة الأخرى وكلا العلتين موجودة في ذلك الأصل، إلا أن هذا ما يقول العلة هي ما قلت وعلته الفردية والآخر العكس. ومركب الوصف، مركب الوصف عندنا مركب الوصف
يتفق على حكم الأصل.
نعم، يتفقون على حكم الأصل، والعلة التي يدعيها المستدل
ينكرها الآخر يقول غير موجودة.
نعم، الخصم يقول غير موجودة، يقول الخصم غير موجودة. قال رحمه الله تعالى، قال والظاهر، قال وقد تكون نفيا نحو لم ينفذ تصرفه لعدم رشده، وتكون وصفا مناسبا وغير مناسب، فالمناسب كالإشكال لتقييم الخمر. والظاهر أن المراد بغير المناسب يشمل أمرين، الأول هو ما لم يتحقق فيه المناسبة، عندكم بالياء أو بالتاء؟ ما لم تتحقق بالياء. قال الأول هو ما لم يتحقق فيه المناسبة ولا عدمها، كما تقدم في الدوران وقياس الشبه، من أن الوصف المدار في الدوران والوصف الجامع في قياس الشبه لا يشترط في واحد منهما تحقق المناسبة فيه، بل يكفي في الدوران احتمال المناسبة ويكفي في الشبه أن يشبه المناسبة من جهة، ولو كان يشبه الطردية من جهة أخرى. يعني هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى جواب عن إشكال. هذا الإشكال ذكره في آخر هذا الكلام، وهو أن المناسبة معروف معلوم قدم في مسلك المناسبة، وأن غير المناسب يتبادر إلى الذهن أنه الطردي، والطردي لا يكون علة ولا يعلل به قولا واحدا، لا يعلل به أحد من الفقهاء الطردي، فكيف يذكر هنا أن الوصف قد يكون غير مناسب؟ فإن المتبادر إلى الذهن أن غير المناسب هو الطردي، فكيف يذكر في أقسام العلم مع أن أحد من الفقهاء لا يعلل بالطردي المحض؟ فلذلك احتاج المصنف رحمه الله أن يبين المراد بغير المناسب، وأن غير المناسب ليس الطردي، وإنما الذي لم تتحقق فيه المناسبة ولم يتحقق فيه عدم المناسبة. مثال ذلك في مسلك الدوران، وهو المسلك الثالث والطريق الثالث من طرق إثبات العلة على ما تقدم، يسمى الدوران الوجودي والعدمي، ويسمى بالطرد والعكس، ويسمى بالدوران. كلما وجد الوصف وجدت العلة، وكلما ذهب الوصف ذهبت العلة، يعني كلما وجد الحكم رأيت الوصف، وإذا ذهب الحكم ذهب الوصف. هذا الدوران الوجودي والعدمي، وهو الطرد والعكس، على ما تقدم معنا أن الأصوليين أو كثيرا من الأصوليين يشترطون في هذا أن يكون مناسبا أو فيه أو محتمل أن يكون محتملا للمناسبة، أن يكون محتملا للمناسبة كما تقدم في بيت المراقي، كما تقدم في بيت المراقي وفيما ذكره رحمه الله تعالى الشنقيطي في مسألة النقض برائحة الخمر. قال رحمه الله تعالى هناك: النقض برائحة الخمر يدفعه القيد الذي ذكره جماهير من أهل الأصول، وهو أنهم جعلوا الوصف المذكور في مسلك الدوران اشترطوا فيه المناسبة أو احتمالها، فإن كان طرديا محضا علم قطعا أنه غير العلة، ولو جار معهم حكم وجودا وعدما كرائحة الخمر المذكورة. قال: وإليه الإشارة بقول صاحب المراقي معرفا للدوران أن يوجد الحكم لدى وجودي والصن ينتفي لدى الفقود، والوصف ذو تناسب أو احتمل له، وإلا فعن القصد اعتزل. فشاهد أن في ما تقدم من مسلك الدوران الوصف فيه قد لا تتحقق، أو يعني ربما لم تتحقق فيه المناسبة، ومع ذلك هو محتمل للمناسبة، فهذا هو المراد بغير المناسب في هذا، نوع مما أريد بهذا الكلام من قولهم وتكون وصفا مناسبا وغير مناسب. فالمناسب كالإسكار لتحريم الخمر، ومعنى المناسب كما تقدم هو الذي الوصف المحتمل على حكمة الحكم، الوصف الذي يحتمل على الحكمة من ذلك الحكم، مثل تحريم للخمر فإنه يحتمل على حكمة ما يحفظ العقل، فهو مناسب للتحريم. قال رحمه الله تعالى: وظاهر أن المراد بغير المناسب يشمل أمرين، الأول هو ما يتحقق فيه المناسبة ولا عدمها كما تقدم في الدوران، وقياس الشبه، قياس الشبه قلنا هو منزلة بين المناسب والطردي، فهو لم تتحقق فيه المناسبة ولا عدم المناسبة، فإذا تحققت فيه المناسبة دخل في المناسب، وإذا تحقق فيه عدم المناسبة دخل في الطردي المحض الذي لا يعلل به قولا واحدا ولكنه بين بين. قال من أن وقياس الشبه من أن الوصف المدار في الدوران والوصف الجامعة في قياس الشبه لا يشترط في واحد منهما تحقق المناسبة فيه، فقد تتحقق وربما لم تتحقق. قال: بل يكفي في الدوران احتمال المناسبة، ويعني لا يمنع تحققها ولكن ليس بشرط، ويكفي في الشبه أن يشفي المناسبة من جهة ولو كان يشفي الطردية من جهة أخرى. نعم، لا يكون مناسبا إلا بهذا الاعتبار على ما تقدم. قال: وكذلك الوصف المومى إليه في مسلك الإيماء والتنبيه، فالأكثرون من الأصوليين لا يشترطون فيه المناسبة. مسلك الإيماء والتنبيه الذي تقدم هو أن يذكر مع الحكم وصف لو لم يكن ذلك الوصف علة لكان الكلام عبثا، ونحن ذلك من الصور التي تقدمت. فقوله عليه الصلاة والسلام قول ربنا عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قطع يد السارق مناسب علته السرقة، وهذه العلة مناسبة أولا من أين أخذت تنبطت هذه العلة، من استخرجت من مسلك الإيماء والتنبيه لذكر الوصف وهو السرقة في اسم الفاعل الذي اشتمل على ذلك الوصف وهو قوله عز وجل والسارق، وكذلك الزانية والزاني وما أشبه ذلك، فاقتلوا المشركين في عين شركهم، إن الأبرار لفي نعيم أي لبرهم، كل هذه مناسبة. وقد يكون الوصف لا يشترط فيه المناسبة كقوله عليه الصلاة والسلام، يعني ظهور المناسبة كقوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. فالنقض الوضوء من مس الذكر ربما قال قائل لم تظهر فيه المناسبة، فيقال ليس بشرط. ما هي العلة في نقض الوضوء؟ مس الذكر. وما هي المناسبة؟ وإذا لم تظهر ليس ذلك بشرط فلا تشترط فيه المناسبة، وربما خفيت المناسبة على ذلك المستدل فيسلم وينقاد. هذا الأمر الأول مما يحتمله قولهم غير مناسب، قد تكون العلة يعني غير مناسب غير مناسب. والأمر الثاني قال والثاني وما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض الصور مع كون وجودها هو الغالب. عندك حكم وعندك حكمة وعندك وصف، ما هو الوصف في تحريم الخمر؟ الوصف الإشكال، وهو الحكم التحريم. ولماذا كان مناسبا اشتمالها على حكمة؟ ما هي الحكمة؟ المراد بالحكمة عند الأصوليين هنا فائدة التي صار بسببها الوصف علة للحكم. الفائدة الحكمة يعني الفائدة التي صار بسببها الوصف علة للحكم. ما هي فائدة التحريم تحريم الخمر؟ هل له فوائد؟ له مصالح من ورائه؟ نعم. ما هي هذه المصالح؟ حفظ العقول، حفظ الأبدان، وحفظ الأموال، وحفظ كذلك أيضا الأنفس، لأن شارب الخمر يذهب عقله، وربما اعتدى على مال وأذهب ماله في شراء الخمر واعتدى على مال غيره، وربما قتله، وربما ماذا انتهك عرضه أو عرض غيره أو انتهك عرضه هو. فكل هذه مصالح وفوائد من تحريم الخمر. فإذا الغير المناسب قد يراد به في هذا الموضع، وهو أن تكون العلة مناسبة وغير قد تكون مناسبة وقد تكون غير مناسبة، قد يراد به ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض الصور يعني النادرة مع كون وجودها هو الغالب. مثاله قال ومثاله: المسافر سافر ترفه كالنائم على محمد. هذا في العصر الأول، رجل ثري يريد أن يسافر إلى صحراء من الصحاري يقضي فيها، أو إلى واحة من الواحات أو دوحة أو ما أشبه ذلك، يقضي فيها يعني يوما أو يومين. وهذا الرجل قد يكون نائما محمولا على محمل، ويقال قد يقال مثلا في هذه الأيام قد تكون عنده سيارة في من آخر أنواع السيارات وأرفع أنواع السيارات لا يحس فيها بكبير مشقة وتعب، أو قد يكون على طائرة أو ما أشبه ذلك من غير أن يحمل شيئا، ما يحمل شيء، عنده قدم يحملون أشياء، وكذلك أيضا من غير أن يذهب ويمشي في المطار مثلا ويجري، عنده من يحمله وهو فقط على ذلك المحمل. قال فإن هل له أن يترخص؟ أولا شرع القصر في السفر والفطر في رمضان للمسافر لحكمة، وهي التخفيف لذلك المسافر. وكما قال ربنا عز وجل بعد أن ذكر هذه الأحكام في سورة البقرة في آية الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه الأحكام شرعها الله سبحانه وتعالى لأجل التخفيف عن المسافرين والمرضى، فقصر الصلاة تقصر، وكذلك أيضا يعني ماذا السنة فيها ألا يصلى الرواتب لا قبلها ولا بعدها فيما كانت لا راتبة من الصلوات إلى غير ذلك. كل ذلك شرع في السفر لأجل رفع المشقة والحرج عن الناس. هذه الحكمة قد تفقد في بعض المسافرين. قال ومثاله: المسافر سفر ترفه كالنائم على محمل. فإن أكثر أهل العلم على أن له أن يترخص بسفره، وهذا هو الصواب، هو مسافر يشمله لفظ السفر، فيقصر الصلاة ويفطر في رمضان. ما هي العلة؟ قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فعدة من أيام أخر هذا الحكم وهو أنه يفطر ويقضي من أيام أخر. لماذا؟ لأنه على سفر. ما هي العلة لنشرك الإيمان والتنبيه؟ السفر، فإن كنت مرضى أو على سفر. وكذلك أيضا يقال في قصر الصلاة، في قصر الصلاة ولا جنى عليكم إن كان أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وإن كنتم على سفر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. القيد إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قد تقدم فيما مضى في ذكر حديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رخصة تصدق أو صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته. أنه تقدم هذا في مفهوم ماذا؟ في مفهوم المخالفة، لما قلنا إن الصحابة كانوا يفهمون من الأدلة مفهوم المخالفة، وإنما ولذلك حصل هذا الإشكال عليهم. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال رخصة يعني صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الشاهد إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قصر الصلاة سببه الضرب في الأرض والسفر، والحكمة في ذلك رفع المشقة عن الناس. قال لأن العلة هي السفر موجودة، ووصف السفر في هذا المثال ليس مناسبا لتشريع الحكم لتخلف الحكمة، لأن الحكمة التخفيف بالقصر والإفطار. قال لأن حكمة التخفيف بالقصر والإفطار هي تخفيف المشقة على المسافر، وقوله وصف السفر في هذا المثال يعني في هذا المثال بعينه، وهو ذلك الشخص الذي سافر على تلك الهيئة من الراحة وعدم المشقة. قال وهذا المسافر المذكور لا مشقة عليه أصلا، ووجه بقاء الحكم. فلماذا بقي الحكم مع تخلف الحكمة في هذا المثال؟ بقي الحكم وهو أنه يجوز له أن يقصر، يجوز له أن يفطر مع تخلف الحكمة. قال وجه بقاء الحكم هنا يعني في هذا المثال مع انتفاء حكمته وهي المشقة هي أو هو عندكم هو وجه بقاء الحكم هنا مع انتفاء حكمته أو لا يكون هو يعني وجه بقاء الحكم. لماذا بقي الحكم؟ هو أن السفر مظنة المشقة غالبا، السفر مظنة للمشقة، والمعلل بالمضان لا يتخلف بتخلف حكمته الذي يعلل. لماذا كان السفر علة؟ لأنه مظنة لمشقة، وربما في بعض الصور النادرة تتخلف تلك ماذا؟ تخلف تلك الحكمة بعض الصور النادرة اعتبارا بالغالب والغالي النادر الغاء للنادر في ذلك. قال رحمه الله ومما يوضح ذلك، قوله ومما يوضح ذلك يعني يوضح أن المراد بغير المناسب في قوله رحمه الله وتكون وصفا مناسبا وغير مناسب، كيف شمل المناسب شمل غير المناسب أمرين، الأول ما لم تتحقق فيه مناسبة، والثاني ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة. ما هو الذي يوضح ذلك أن غير المناسب هو ما ذكره وليس الطردي المحض؟ قال ومما يوضح ذلك يعني الذي فصلناه واستظهرناه فيما مضى أن الوصف الطردي المحض لا يعلل به قولا واحدا، فلذلك كان لزاما أن يحمل قولهم غير مناسب على أحد هذين الأمرين اللذين ذكرهما رحمه الله تعالى، وأن لا يحمل على الطردي لأن الطردي لا يعلل به أحد. قال وربما كانت العلة من أقسام العلة أيضا، وربما كانت العلة وأنواعها وصفا غير موجود في محل الحكم إلا أنه يترقب وجوده كتحريم نكاح الأمة لعلة خوف رق الولد عند من يعلل بهذه العلة. الله سبحانه وتعالى لما أباح نكاح الأمة قيد ذلك الحكم بشروط وضوابط، وهو أن يخشى على نفسه العنت، وأن لا يجب الحرة. وكذلك أيضا بعد ذلك قيل قال الله أن تصبروا خير لكم وأن تصبروا خير لكم، وحتى الله سبحانه وتعالى على الصبر في قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. قال فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. فقول الله سبحانه وتعالى أولا من لم يستطع الطول ينكح، هذا شيء أولا أن لا يستطيع الزواج بالحرة، وكذلك يخشى على نفسه العنة وأن تكون هذه الأمة عفيفة وأن تكون محصنة غير مسافحة إلى غير ذلك. وبعد ذلك قال الله سبحانه وأن تصبروا خير لكم. طيب نكاح الأمة ما هي العلة من هذا التنفير عن نكاح الأمة؟ العلة في ذلك قال يعني كثير من أهل العلم هو خوف رق الولد، لأنه لو تزوج الأمة هل يتزوجها اليوم وتنجب له غدا؟ لا، وإنما يخشى أنه إذا تزوجها تنجب له، وإذا أنجبت فهذه الأمة لذلك الشيء وأولادها يعني يكونون عبيدا له، فيكون الأولاد من هذه الأمة التي تزوجها شخص آخر غريب غير السيد يكون الأولاد عبيدا لذلك الشيء. مثل البقرة، بقرة لما يعني ينزل عليها عجل أو ثور فتنتج ماذا يعني ماذا بارك الله فيك مواشي وعجل أو ما شبه ذلك، هذه المنتوجات لصاحب البقرة وكذلك الإماء في هذا التعامل معاملة الأموال. الشاهد من ذلك أن هذا الولد يبقى رقيقا، وكما تقدم في غير درس أن الشارع يعني أنه في شريعة الله سبحانه وتعالى يتشوف فيها إلى العتق وإلى الحرية لا إلى الرق والعبودية، ولذلك حث على الصدقة يعني على أسفل الرقاب وحث وجاءت فيها الفضائل العظيمة في ذلك كما تعرفون. الشاهد أن هذه العلة خوف رق الولد هذه العلة ليست موجودة في محل الحكم عند الزواج، وإنما يترقب وجودها يعني يتوقع أن تقع بعد ذلك أو أن توجد بعد ذلك. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لقواعد الأصول في الأشرطة يذكر قال هذه علتهم، ويستظهر علة أخرى وهي أنه أن الرجل لا يتمتع بأهله وتكون يعني العشرة الزوجية مستقرة كما تكون مع الحرة، لأن هذه الأمة التي يتزوجها مربوطة بسيد فيحتاج أن ينظر الأوقات التي لا يحتاج إليها سيدها، ويحتاج أيضا إذا سافر سيدها السافر معه وينقطع عنها أو يكلف نفسه بالسفر بعدها أو ما أشبه ذلك. فلأجل عدم استقرار الحياة الزوجية بين الزوجين لارتباط تلك الأمة بذلك السيد منع من نكاح الأمة إلا بالشروط المذكورة آنفا. قال رحمه الله تعالى وعلى ما علل به الشيخ ابن عثيمين لا تكون العلة الوصف غير موجود، لا يكون الوصف غير موجود، وإنما يكون موجودا وخصفا أيضا مناسبا على ما تقدم. قال رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله قال بعض أصحابنا قال في الحاشية الذي في الروضة وفي شرح الكوكب أكثر أصحابنا بدل بعض أكثر قال بعض أصحابنا من شرط العلة أن تكون متعدية، فإن كانت قاصرة على محلها كتعليل الربا في الأثمان بالثمنية عندكم الثمينة هكذا النون قبل الياء، قال كتعليل الربا في الأثمان بالثمنية عندنا قال في المطبوع الثمينة والمثبت خطأ، المثبت أيضا عندنا أثبته خطأ أثبته وغلب، والمثبت من الروضة المثبت ثمانية حصل خطأ مطبعي عند فوق وتحت، يعني قال في الرؤى الثمينة والمثبت يعني الثمانية، وهو الذي أثبته نفس اللفظ. قال لم يصح، وهو قول الحنفية إلى آخر كلامه. اعلم أن علة الحكم إذا كانت لا تتعداه إلى غيره أجمع العلماء على منع القياس بها. لماذا؟ لأن لماذا يقام القياس؟ ما هو تعريف القياس يا إخوان؟ ما هو تعريف القياس؟ إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، لهذا الوصف الجامع بينهما معناه أنه موجود في الفرع موجود في الأصل، فليلحق هذا الفرع ليس أصل. إذا كانت هذه العلة لا تتعدى ذلك الأصل، لا توجد في فرع من الفروع إلا في ذلك الأصل، هل يمكن القياس؟ ما يمكن القياس، لا أحد يقيس في ذلك، لا أحد يقيس، لأنه لا يوجد فرعا وجد فيه هذا الوصف الذي وجد في الأصل، بل هذا الوصف مقتصرا عن الأصل، فإذا ما فيه قياس. هذا عند العلماء أجمعين. قال أجمع العلماء على منع القياس بها عدم تعديها إلى الفرع، واختلفوا في صحة تعليل محلها القاصرة في صحة تعليل محلها القاصرة عليه بها، يعني من حيث الحكم، هل يقال سقوط الفروع على هذا الأصل الذي علته قاصرة؟ عندهم أجمعين لا قياس، ولكن من حيث صحة التعليل، هل يصح التعليل؟ هل يصح أن تقول العلة في تحريم كذا أو في وجوب كذا أو في جواز كذا أو في كراهة كذا أو في استحباب كذا، العلة فيه هي كذا وكذا من العلة القاصرة؟ هل يجوز أن تظهر هذا الوصف وإن كنت لا تستفيد منه في القياس؟ هل يجوز هذا؟ على قولين، منهم من قال يجوز أن يعلل بالعلة القاصرة وإلا النقص عليها، ما هي فائدته إذن؟ تأتي فوائده. ومنهم من قال لا يعلل، ما في علة قاصرة، وإنما كل العلل التي يعلل بها لا بد أن تكون متعدية. قال رحمه الله، فذكر المؤلف عن الأصحاب يعني عن الحنابلة عدم صحته أنه لا يعلل القاصرة، وعزاه للحنفية، واستدل له بثلاثة أمور. الأول أن علل الشرع أمارات، وتقدم تعليق على هذه اللفظة، والقاصرة ليست كذلك، يعني يقولون العلل أمارة، أمارة وعلامة، العلة أمارة وعلامة، والأمارة تكون والعلامة والأمارة تكون لشيء، وهذا الشيء يعني لفروع خارجية، فإذا لم تكن هناك فروع خارجية فهي علامة على أي شيء، على أي شيء، على معنى أن هذا ليست، لا يمكن التعليل بالقاصرة، لأن العلة أمارة إلى شيء آخر، وهذا الشيء الآخر هو الفروع التي توجد في الخارج من غير حكم، من غير ذلك الأصل، وتشبه ذلك الأصل بوجود تلك العلة فيها. وإذا لم تكن، وإذا كانت قاصرة فهي علامة على ماذا؟ هذا معنى قولهم، وسيأتي أن أظهر في ذلك. الثاني أن الأصل عدم العمل بالظن، لأن العلة القاصرة قال هنا وإنما جوز لضرورة العمل بالأدلة الظنية، والقاصرة لا عمل بها، قاصرة لا عمل بها. فإذا لم تكن، يقول الأصل أن لا نعمل لا بالقاصرة ولا بالمتعدية، ولكن لما احتجنا اضطررنا إلى العمل بالأدلة الظنية على ما قسموه من ظنية وقطعية والتقسيم الذي تقدم الكلام عليه فيما مضى، على ذلك، على هذا الأمر الذي تقدم، القاصرة قالوا تبقى على عدم العمل بها، وهذا تعليل عليل، هذا التعليل عليل. التعليل الثاني، الثالث أن القاصرة لا فائدة فيها، وهذا فيه نظر لوجود بعض الفوائد فيها مما يثبته الشنقيطي بعده، والأول أيضا فيه نظر، ورد الأول يعلم من فوائد الثالث، والثاني أن الأصل عدم العمل بالظن إلى آخره. هذا قد تقدم أن الأدلة إذا ثبتت في كتاب والسنة لا ينظر فيها إلى ظن وإلى قطع، وإنما يجب فيها العمل بمقتضته والتسليم في ذلك. قال وأجاز التعليل بها أكثر المالكية والشافعية، وصححه صاحب جمع الجوامع، واختاره أبو الخطاب، وعليه درجة في المراتب بقوله وعللوا بما خلت من تعدية. لماذا؟ ما هي الحكمة؟ ما هي الفوائد؟ ليعلم امتناعه والتقوية. ليعلم امتناعه، ليعلم يعني امتناع القياس عليه، والتقوية أنها تقوي الحكم بظهور العلة كما نبه عليه. قال وذكروا لها فوائد، منها أنها تقوي الحكم بإظهار حكمته، وذلك أدعى إلى القبول والطمأنينة، يعني أدعى إلى القبول والطمأنينة لا بأس. وهناك عبارة قبيحة ليست بجيدة، الغزالي رحمه الله تعالى في هذا الموضوع يعني معناه يومئ بعدم كمال الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى في أحكامه. العبارة ما كتبتها ولكني وقفت عليها في المستشفى الغزالي في كتاب المستشفى، يعني معنى كلامه أن الأحكام التي وجدت التي لا توجد ولا تظهر فيها العلل تكون يفعلها الإنسان على شك وريب وتردد وعدم قبول عدم إلى آخره، وأنه إذا وجدت هذه العلل أطمأن وقبل وانقاد إلى غير ذلك. وهذا يدل على ضعف على الانقياد والإسلام، على ضعف الانقياد والإسلام. قال ومنها أنها يعلم بسببها، يعني من فوائد التعليل بالقاصرة أنها يعلم بسببها امتناع القياس عليه. كيف تعرف أن القياس على الذهب والفضة لا يمكن؟ لأنك علمته بالثمنية، والثمنية منحصرة على الذهب والفضة. فإذا من فوائد العلة القاصرة أنك تمنع القياس بسبب أن هذه العلة قاصرة. قال ومنها أنها يعلم بسببها امتناع القياس عليه لكونها قاصرة على محلها، على محلها. ومن أمثلتها جعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين لعلة سبقه إلى ذلك، أنه سبق غيره إلى ذلك النوع من تصديقه صلى الله عليه وسلم. أصدقك يعني كما قال بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله، بالتصديق بتصديقك يا رسول الله. قال ومناقشات الأصوليين في قبول العلة القاصرة وردها كثيرة جدا، والأظهر بحسب النظر جواز التعليل بها مع منع القياس بها قولا واحدا. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله فصلا في اضطراد العلة، وهو استمرار حكمها في جميع محالها. كيف أنتم؟ عندكم نشاط؟ منها الفصل نخليه غد، ثم يفصل من أجل هذا من أجل نخليه غد. طيب فاصل خير إن شاء الله. طيب في مسألة يعني هذه، هل إن شاء الله صحة العلة إفرادها انتظار الغد؟ الكلام فيها مرتبط، وإن كان بقي معنا خمس دقائق لكن لا يستوعب الفصل كاملا، فنتركه هنا. البيت الذي مضى وعللوا بما خلت من تعدية رقمه 672. والبيت الذي قبله في الدرس الماضي من عد دليلين وحكم الفرع ظهوره قبل إرادة منعه 660. من عد دليلين 660، وعللوا 672.